قال الناظم رحمه الله: باب الإجماع، هو اتفاق كل أهل العصر أي علماء الفقه دون نكر على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحرمة الصلاة بالحدث، واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة، وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أخذلا، ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده وقيل مشترط، ولم يجوز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنعوا، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال، وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل، ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. يقول في تعريف الإجماع: هو اتفاق كل أهل العصر، الإجماع هو اتفاق جميع أهل العصر الزمن المعين الذي تقع فيه الواقعة، ثم وضح المراد بهم فقال: أي علماء الفقه دون نكر، إذن فالمراد بأهل العصر خصوص لا عموم، المقصود بذلك الفقهاء هم الذين يعتد بإجماعهم أو خلافهم. طيب، هو اتفاقهم على ماذا؟ على اعتبار حكم أمر قد حدث، إذا حدثت حادثة أو وقعت واقعة فحكم هذه الحادثة كذا، فهم يتفقون على هذا الحكم شرعا، فالمعتبر اتفاقهم على أمر شرعي كحرمة الصلاة بالحدث، أن الصلاة تحرم مع الحدث، فالعلماء مجمعون على هذا، فهو ما نتكلم فيه. واحتج بالإجماع من ذي الأمة، الإجماع يحتج به من هذه الأمة لا غيرها، فلا يحتج بإجماع أمة أخرى غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ إذ خصصت بالعصمة، أي لأن هذه الأمة المحمدية هي التي خصصت بعصمة اتفاقها أن يكون على ضلال. وكل إجماع فحجة على من بعده، إذا أجمع العلماء في أي عصر من العصور على أمر ما فهو حجة على كل من يجيء بعدهم بعد أهل العصر هؤلاء، في كل عصر أقبل في أي عصر يأتي بعد ذلك الحجة قائمة عليه. ثم انقراض عصره لم يشترط أي في انعقاده، هل يشترط انقراض العصر في العلماء المعينين الذين أجمعوا على الحادثة؟ يعني هل يشترط أن يموتوا جميعا حتى يكون اتفاقهم حجة؟ فيقول: لا يشترط، وقيل مشترط، يعني هناك قول آخر اختلف العلماء في هذا. ولم يجوز لأهله أن يرجعوا، أي إذا اتفق أهل الإجماع على شيء فليس لهم أن يرجعوا فيه إلا على الثاني الذي هو اشتراط انعقاد، اشتراط انقراض العصر، فعلى القول باشتراط انقراض العصر يجوز لهم أن يرجعوا عما اتفقوا عليه، لأن العبرة بموتهم، فما داموا أحياء فليس عندنا إجماع، حتى وإن اتفقوا لابد أن يموتوا جميعا حتى يحتسب الإجماع. وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهد، يعني على مسألة العصر هذه يعتبر قول من ولد وصار مثلهم فقيها، يعني مثلا الصحابة، إجماع الصحابة أجمعوا في عصرهم على كذا، ولكن قبل موتهم ولد من التابعين من صار فقيها مثلهم، فيعتبر قوله معهم أيضا، تمام، بحيث يشترط أيضا أن يكون هذا الشخص موجودا في اتفاقهم ويعتبر بموته كذلك. ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال. إذن الإجماع يعتبر من أهله قولا وفعلا، فلو أجمعوا على أمر بالفعل بفعلهم فهذا أيضا يعتبر في الإجماع. وقول بعض حيث باقيهم فعل وبانتشار مع سكوتهم حصل، هذا الذي يسمى بالإجماع السكوتي. إذا قال بعضهم تمام قولا وباقيهم فعله وينتشر هذا مع سكوتهم عن الإنكار، ينتشر هذا مع سكوتهم عن الإنكار. طبعا الصورة ستأتي إن شاء الله تعالى في الكلام. مسألة قول الصحابة طبعا ليست من هذا الباب، إنما الناظم ذكرها يعني من باب الاستطراد والتوسع. ثم الصحابي قوله عن مذهبه على الجديد، المقصود بالجديد مذهب الشافعي الجديد، لأن هذه المنظومة هي لماذا؟ لمتن الورقات الذي هو أصلا على ماذا؟ على المذهب الشافعي تمام؟ فعلى المذهب الجديد للشافعي قول الصحابي لا يحتج به، على الجديد فهو لا يحتج به. وفي القديم يعني في مذهب الشافعي القديم حجة يحتج به لما ورد في حقهم، أي في الصحابة في حقهم من الفضل والتكريم، وضعفوه يعني ضعفوا هذا القول الذي هو القديم. المعتمد عند الشافعية هو الجديد، فليرد ذلك. طبعا هنا يستدرك على المؤلف رحمه الله وعلى سلفه كذلك أن المعروف أيضا عن الشافعي في الجديد أن قول الصحابي يحتج به، فهما قولان في الجديد، ليس هناك اختلاف بين القديم والجديد. ودعك من هذه الأمور المذهبية ليست مما نتكلم فيه. المسألة الأولى تعريف الإجماع. الإجماع لغة الاتفاق والعزم. طبعا الاتفاق واضح، العزم منه أي من العزم قوله تعالى فأجمعوا أمركم أي اعزموا أمركم. واصطلاحا اتفاق جميع مجتهد العصر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي، اتفاق جميع مجتهدي العصر من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على حكم شرعي. قولهم جميع خرج به ما لو خالف واحد، وستأتي المسألة إن شاء الله. قوله مجتهدي خرج بهم غير المجتهدين، وإن شئت فقول العوام تمام، فهؤلاء لا يعتد بهم في وفاق ولا خلاف. قوله العصر أي العصر المعين الذي تبحث فيه المسألة أو تقع فيه الواقعة. فائدة ذلك أنه لا يقتصر مفهوم الإجماع على عصر بعينه. إذا نحن عندما نتحدث عن الإجماع وحجية الإجماع هذا لا يقصد به إجماع الصحابة وحدهم، مثلا إجماع التابعين وحدهم، إجماع الأربعة وحدهم، لا، إنما هو موجود في كل عصر. إذا لو افترضنا في عصرنا الآن أن العلماء اتفقوا على حكم نازلة وقعت في هذا العصر، والعلماء المجتهدون اتفقوا على أن حكمها كذا، فهو ماذا؟ فهو حجة يجب المصير إليها. نعم. وقوله من أمة النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم غيرها أو غيرهم، وهذا واضح طبعا، يعني لا يقال إجماع اليهود والنصارى حجة يعني. وقوله بعد وفاته خرج به اتفاق الصحابة في حياته. طيب هذا يسمى إجماعا ولا لا؟ الذي يعرف الجواب أستاذ. اتفاق الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسمى إجماعا أم لا؟ قل طيب مش ده اللي احنا عايزين. هو اجماع وليس باجماع. ها هو اجماع وليس باجماع. هو اجماع لغه وليس باجماع اصطلاحا على المعنى الذي نقصده. هو اجماع لغه ويمكن ان تقول شرعا ماشي، يعني مثلا اجمع اهل الحل والعقد مثلا في تلك وفي ذلك الوقت والصحابه شامهم معروف، يعني يدخل في بعض العمومات الشرعيه. لكن هو اجماع اصطلاحي؟ لا، لان الاجماع الاصطلاحي هو الذي يحتج به، والحجه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بمن به هو. تمام. فاجماع الصحابه لا يكون حجه بهذا المعنى، لان الحجه اصاله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم به بإقراره أو بسكوت الوحي، القضية التي تكلمنا فيها. فالحجة أصالة تكون بهذا، تكون بالوحي. نعم. المسألة الثانية حجية الإجماع. الإجماع حجة وهو من المصادر الشرعية المعروفة لاستنباط الأحكام، وعلى ذلك أدلة، منها أولا قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. أين الحجة؟ أين موطن الشاهد؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. إذن لو كانت مخالفة سبيل المؤمنين لا تضر لما كان لذكرها فائدة. إذن هو جمع بين أمرين ورتب الوعيد على مخالفتهما، فلولا أن الأمر الثاني مخالفته تضر لما كان لذكره فائدة. ثانيا قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وجه الدلالة أن دليل خيرية الأمة هو كونها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلا يجوز أن تتفق على منكر، لا يجوز أن تتفق على منكر، وإلا لما صدق عليها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ثالثا قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ونحوه من الأحاديث التي تأمر بلزوم الجماعة. لماذا؟ ما وجه الدلالة؟ لزوم إيش؟ الجماعة. وإذا اتفقت الأمة على شيء فهي جماعة ولا لا؟ يعني هذا من باب أولى. رابعا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وجه الدلالة أن الحق لا بد أن يكون ظاهرا واضحا، فإذا اتفقت الأمة على شيء فلا بد أن يكون حقا، وإلا لكان الباطل غير ظاهر، لأنه لو كان غير الاتفاق باطلا إذن فهو غير ظاهر، ولا يجوز أن يبقى الباطل وهكذا، يعني لا يعرف أنه باطل يروج هكذا على الجميع، هذا لا يجوز أن يقع في الأمة. طبعا هنا حديث مشهور وهو: لا تجتمع أمتي على ضلالة وفي ثبوته مقال. في حجية الإجماع لا بد من تنبيه أن الإجماع لا بد له من مستند، لا بد للإجماع من مستند. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يأتي العلماء هكذا من تلقاء أنفسهم فيتفقوا على حكم معين بمحض الرأي، لا يصح، وإن كانوا علماء وإن كانوا أبا بكر وعمر. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لو كان الأمر كذلك لكانوا مشرعين مع الله، وهذا لا يجوز. إنما الإجماع لا بد أن ينعقد على حجة شرعية في الكتاب أو السنة، لا بد من هذا. طيب تسألني تقول: إذا ما فائدة الإجماع ما دامت الحجة بالنص؟ فما فائدة الإجماع؟ أقول: أولا النص قد يخفى، ثانيا دلالته قد تخفى، وهذا هو الأكثر، يعني قد يكون مستند الإجماع دلالة لغوية، دلالة قياسية. تمام. فهذا لا يكون واضحا لكل أحد، ففائدة الإجماع التنبيه على هذا الدليل الخفي أيضا وهو أهم تسديد فهم النص. تسديد فهم النص، النص قد يكون محتملا يمكن أن يفهم على أكثر من نحو، فيأتي الإجماع يقول لك لا هذا النص يفهم على كذا. من أشهر الأمثلة لذلك سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في المواريث، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أليس كذلك؟ الإجماع هنا منعقد على أن المقصود الإخوة، على أن المقصود الإخوة من الأم، مع أن النص ماذا؟ وله أخ أو أخت، يعني أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، كله داخل في ماذا؟ كله داخل في الآية، تمام؟ فالإجماع انعقد على أن المراد بالإخوة هنا تحديدا الإخوة لأم، أبناء الأم، تمام؟ فهنا تأتي فائدة الإجماع. المسألة الثالثة إمكان الإجماع، هل الإجماع ممكن أو ليس بممكن؟ أما المعلوم من الدين بالضرورة فهذا مفروغ منه والأمر فيه ظاهر، يعني نقول مثلا هل الإجماع ممكن ولا غير ممكن في فرضية الصلوات الخمس، في صوم رمضان، في تحريم الزنا والسرقة وشرب الخمر، هذه كلها إيش؟ معلومات من الدين للضرورة، فهذا مفروغ منه. طيب غير المعلوم من الدين للضرورة فنقول هو ممكن بل وواقع، هو ممكن بل وواقع. مثال الإجماع على تحريم شحم الميتة، طبعا هذا يفيدون في جانب الدليل لما قلنا الدليل قد يكون خفيا، الإجماع على تحريم شحم الميتة، شحم الميتة في حرام بالإجماع، ما الدليل؟ الإجماع إيش؟ النص، وهو حرمت عليكم الميتة، هذا وجه. وجه آخر القياس على اللحم، القياس على اللحم، إنما حرم أكلها، أليس هذا هو الحديث الذي ذكرناه من قبل؟ إنما حرم أكلها، طيب الأكل يكون لماذا؟ للحم، فحرم الشحم قياسا على اللحم. طيب هذا إجماع موجود ولا لا؟ موجود. هل هو من المعلوم من الدين بالضرورة؟ لا، تمام، إذن هو موجود وواقع. مثال آخر الإجماع، هذا ذكرناه قريبا في المواريث، الإجماع على تقديم الدين على الوصية، مع أن النص ماذا؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين، ومع ذلك فهم مجمعون على أن الدين مقدم على الوصية، تمام. مثال آخر الإجماع على نجاسة الماء بإيش؟ بالتغير، تمام، إذا تغير الماء بالنجاسة فهو نجس بالإجماع. كل هذه طبعا أمثلة كثيرة جدا، كل هذا في معلومات غير ضرورية من الدين، إذن فهو موجود وواقع وليس عندنا إشكال في هذا. المسألة الرابعة أقسام الإجماع، الإجماع على قسمين، الأول إجماع قطعي وهو المنقول بالتواتر أو ما يكون في المعلوم من الدين بالضرورة، إذا كان الإجماع منقولا بالتواتر على طريقة التواتر المعروفة عند أهل الحديث، أو كان في المعلوم من الدين بالضرورة فهذا إجماع يسمى قطعيا. القسم الثاني إجماع ظني وهو ما كان بخلاف ذلك، كالذي ينقل بخبر الآحاد، إذا نقل الآحاد من العلماء إجماع العلماء في كذا، وهذا طبعا موجود بكثرة في تصرفات العلماء، فهذا يسمى إجماعا ظنيا لا يسمى إجماعا قطعيا. المسألة الخامسة هل يشترط انقضاض العصر، هل يشترط في اعتبار الإجماع وحجيته انقراض عصر المجمعين؟ والمراد كما قلنا أن يموتوا جميعا، ليس المراد انقراض عصرهم، يعني لو كانوا مثلا لو نتكلم على الصحابة إذا انقراض المئة سنة مثلا، لا، المقصود موت جميع أهل الإجماع في ذلك العصر، تمام. كيف يعني؟ الفرق لو قلنا انقراض العصر لا يشترط، إذن بمجرد حصول اتفاقهم ثبت ماذا؟ ثبت الإجماع وقامت به الحجة، ولا نعتبر بعد ذلك أنهم عاشوا أو ماتوا، لا ننظر إلى هذا، تمام؟ وأما لو قلنا يشترط انقراض العصر فحتى لو اتفقوا الآن فإن هذا لا يعتبر إجماعا ولا تقوم به الحجة حتى يموتوا كلهم بناء على هذا الاتفاق. عرفنا الفرق. والقول في المسألة أن انقراض العصر ليس بشرط، لأن ظواهر الأدلة تقتضي أن الإجماع متى وقع فهو حجة، وأن الله تعالى عصم هذه الأمة أن تجتمع على ضلال، فبمجرد حصول هذا الاتفاق يثبت الإجماع. المسألة السادسة: هل خلاف الواحد يقدح في انعقاد الإجماع؟ لو افترضنا أن مجتهد العصر عشرة فاتفق تسعة على الحكم وخالف واحد، فهل مخالفة هذا الواحد تقدح في الإجماع؟ الجواب نعم، لأن الأدلة اقتضت اتفاق جميع الأمة، وأن العصمة إنما هي لماذا؟ للمجموع، تمام؟ والحديث الذي ذكرناه: لا تزال طائفة من أمتي، والطائفة في اللغة تصدق على ماذا؟ على الرجل الواحد، فما يدرينا لعل الحق مع هذا الواحد، تمام؟ إذن لو افترضنا مثلا أن الصحابة اتفق أكثرهم على حكم ما وخالف واحد فقط، فالمسألة لا يقال فيها إجماع، هذا خطأ. المسألة السابعة: الإجماع بعد النزاع. الإجماع بعد النزاع، صورة ذلك أن يتنازع العلماء في المسألة على قولين مثلا، ثم يتفقوا على أحدهما، ثم يتفقوا على أحدهما. طيب، هل هذا يعتد به أم لا؟ الجواب نعم يعتد به، وقبل ذلك هو موجود، يعني هذا جائز وواقع وموجود كما سنذكر مثالا، والإجماع في هذه الحالة يعتد به ويتمسك به، والدليل على ذلك عموم أدلة الإجماع. الأدلة التي دلت على حجية الإجماع هي أدلة عامة لا فرق فيها بين أن يسبقه نزاع أو لا يسبقه. ثم إنه قد وقع فعلا في غير مسألة كمسألة الوضوء من الإكسال، والإكسال هو الجماع من غير إنزال، الجماع من غير إنزال، فهذا كان فيه خلاف حتى بين الصحابة أنفسهم، وكان من الصحابة من يتمسك بالرخصة الأولى أن من جامع ولم ينزل فليس عليه إلا الوضوء، ثم استقر الإجماع بعد ذلك على أنه لا بد من ماذا؟ من الغسل. المسألة الثامنة: الإجماع السكوتي، من السكوت، وصورته أن يقول بعض المجتهدين قولا أو يفعل فعلا فينتشر بين سائر المجتهدين من غير نكير، تمام؟ إذن الصورة أن بعض أهل الإجماع، بعض العلماء، يقول قولا أو يفعل فعلا وينتشر ذلك بين أهل الإجماع فلا ينكروا. إذن عندنا أمران لا بد منهما: الأول الانتشار، لأن غير المنتشر سيأتي حكمه بعد ذلك. الأمر الثاني عدم ماذا؟ عدم النكير، بمعنى أنهم يسكتون دلالة على الإقرار، أو يسكتون فيعتبر سكوتهم دلالة على الإقرار. إذن نفهم من هذا أنه لو أنكر ذلك فالمسألة خرجت عما نتكلم فيه. هذه الصورة التي تحدثنا عنها حجة، الإجماع السكوتي يعتبر إجماعا صحيحا وحجة صحيحة. لماذا؟ لأن سكوت الجميع مع توفر الدواعي على الإنكار هو دليل الإقرار أو الموافقة، تمام؟ وقد ذكرنا أنه لا يجوز على مجموع الأمة أن تتواطأ على ماذا؟ على ضلال، وخصوصا لو كانت الصورة في صورة أعصار متعاقبة، يعني مثلا قول معين قاله بعض المجتهدين ذهب إلى مذهب معين أو أفتى بفتية معينة، وهذه الفتية انتشرت في هذا العصر وسمعت في الذي يليه وفي الذي يليه وفي الذي يليه، ولا منكر في هذه الصورة يتأكد الأمر تماما أن الإجماع في هذه الصورة لا بد أن يكون حجة ولا يجوز خلاف ذلك. أخيرا المسألة التاسعة، قول الصحابي. صورة المسألة قول الصحابي الذي لا يعلم له مخالف ولا يعلم أن قوله هذا قد انتشر فلم ينكر. انتبه جيدا، قول الصحابي الذي نبحثه الآن هو قول صحابي واحد مثلا، تمام؟ طبعا واحد أو اثنين أو ثلاثة، يعني لسنا نقصر الحكم على واحد، لسنا نقصر الحكم على واحد، فهو واحد مثلا قال قولا لا يعلم له مخالف، أي بحسب البحث، بحسب بحثنا نحن لم نقف على أحد خالف ذلك الصحابي من الصحابة، تمام؟ وهو مجرد قول أو فتية، يعني ليس منتشرا، لم يذكر أنه انتشر بين الصحابة فسكتوا عنه. بعبارة آخر أسهل، هو قول صحابي ليس في الباب غيره، يعني ليس عندنا إلا فتوى فلان، فتوى ابن عباس، فتوى ابن عمر، فتوى ابن مسعود فقط، تمام؟ هل هذا يحتج به أم لا؟ هذه صورة المسألة. الصحيح فيها أنه حجة بمعنى الترجيح في المشتبهات، الترجيح في المشتبهات. طبعا هذا يعني كمسألة اقتضاء النهي الفساد، يعني هذا نذكره نظريا، لكن التطبيق العملي يحتاج إلى دربة وعناية، فهذه مسألة يعرفها المتخصصون. فنقول من الناحية النظرية الصحيح أن قول الصحابي يحتج به حجة، يحتج به حجية من باب الترجيح بين المشتبهات. كيف المشتبهات؟ نقول نظريا أيضا ليس عندنا في المسألة دلالة ظاهرة، إنما هي تعارض لعمومات، تعارض لبعض الظواهر، تعارض لأقيسة، هنا يصلح أن نأتي بقول الصحابي، تمام؟ لكن بدون هذا لا يصح أن نعتمد على قول الصحابي على أنه حجة تشريعية مستقلة نأخذ منها حكما لا سند له إلا هذا ولا يستند على أي دليل آخر، لا يصح، لأننا بهذه الصورة نكون قد جعلنا الصحابة مشرعين مع الله، وهذا لا يجوز، وأدلة تفضيل الصحابة لا تقتضي هذا من قريب ولا من بعيد، هذا لا علاقة له بالمسألة أصلا، وهذا واضح، تمام؟ إذن تشريع مستقل يؤخذ من مجرد قول الصحابي بدون أصل من الكتاب والسنة، هذا لا يجوز، لا يصح، تمام؟ قول الصحابي الذي يوجد له معارض أقوى منه في المسألة كقياس جلي أو عموم أو ما أشبه ذلك لا يحتج به أيضا، لأن عندنا دلالة أقوى، يعني عندنا عموم، كلام الشارع فيه عموم، لا يصلح أن نخصصه بمجرد قول صحابي. وانتبه لصورة المسألة جيدا، هذا مجرد قول منفرد، يعني من أين لنا أن المسألة غلطت على أحد آخر من الصحابة؟ أليس كذلك؟ قد يكون الصحابي الآخر لو عرضت عليه المسألة يخالف، أليس كذلك؟ إذن هو مجرد سؤال وجه للصحابي فأفتى فيه، خلاص، من أين لنا أن هذا حجة يحتج به هكذا وتخصص به العمومات وتؤخذ منه الأدلة وما أشبه ذلك؟ هذا طبعا كلام في غاية البعد، إنما إذا كانت الصورة كما ذكرنا فعندئذ يستأنس بقول الصحابي من باب أن فهمه أولى من فهم غيره وكذا، هنا نأتي إلى مثل هذه الأشياء، لكن بدون ذلك لا يصح. نكتفي بهذا الحمد.